الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيجب علينا أن نعي أن الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وما يجب نحوهم هو جزء من الدين، جزء من العقيدة الإسلامية، جزء من الإيمان الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. وأنت إذا طالعت كتب العقيدة التي كتبها أئمة السلف في القديم والحديث لا تجد كتابا منها يخلو من بيان العقيدة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا يجب علينا أن نعي أن نطعن في نقلة الدين، وهم الصحابة رضي الله عنهم، طعن في الدين نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فالطعن فيهم طعن فيما نقلوه، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه. ويجب أن نعي تماما أن واجبنا نحو الصحابة جزء من واجبنا نحو ديننا العظيم، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين العظيم، فإذا طعن فيهم طعن في الدين. وعند دراسة تاريخ الإسلام، خاصة ما يتعلق منه بالصحابة رضوان الله عليهم، يجب دراسة هذا التاريخ باصطحاب منهاج المسلمين في البحث العلمي، مع استحضار سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما عهد في ديانتهم وسيرتهم، فنتعامل مع أخبارهم بناء على معهود دينهم وموصوف أخلاقهم، وما يجوز أن يكون منهم وما لا يجوز، بما علم من حسن تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج عن أصول دينهم وحميد نعوتهم مما اشتهر واصطفات ودلت عليه أخبارهم الصحيحة ورواه عنهم تابعوهم بإحسان، فلا يصح تصديقه ولا اعتماده ولا ترويجه. والأصل في هذا اتباع القرآن المجيد الذي أشاد بمتين دين الأصحاب رضي الله عنهم وعدالتهم، والسنة التي هي مثل القرآن في إثبات ذلك لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. وعليه فينبغي أن نعرف حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما هو السب وما حكم أنواع هذا السب. السب هو الشتم، ويراد به تقبيح أمر المشتوم بالقول، فهو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، ليس شرطاً في الشتم أن يشتم بأبيه وأمه وما أشبه من هذه الألفاظ، ولكن هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. وسب الصحابة رضي الله عنهم محرم بإجماع الأمة، وصاحبه مبتدع ضال، ويكون كافرا إذا لزم من قوله ما يؤدي إلى الكفر، كإنكار فضل متواتر لواحد من الأصحاب، أو إبطال الشريعة وردها، أو الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا استلزم السب لأحد الأصحاب ذلك كان صاحبه كافرا خارجا من الملة. وعلى هذا فالسب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكفر به صاحبه، وهو ما يلزم منه تكذيب النصوص المتواترة الدالة على عدالتهم، أو إبطال ما نقلوه من الكتاب والسنة، أو الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بقذف زوجة من زوجاته، أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. فأصل الوقيعة في الصحابي لا تصل بصاحبها إلى الكفر إلا إذا لزم منها ما يؤدي إلى الكفر. وفي هذا المعنى يقول في فضائح الباطنية عمن فسق بعض كبار الصحابة رضي الله عنه، إنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحبة دينهم وصحته وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق، وردت أخبار كثيرة في هذا كله. فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر، لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذبه بكلمة من أقواله فهو كافر بالإجماع. القسم الثاني ما يفسق به صاحبه، يعني من السب، بأن يسب صحابيا سبا لا يقدح في دينه وعدالته، كأن يصفه بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم أو بعدم الزهد أو بقلة المعرفة بالسياسة، فهذا لا يحكم بكفره لكنه يؤدب ويعزر. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. ويتضح الأمر بذكر بعض الأنواع التي تؤدي إلى الكفر عند سب أحد الأصحاب رضي الله عنه. النوع الأول أن يكفر عامة الصحابة رضي الله عنه، فهذا كفر، إذ مؤداه تكذيب النصوص الدالة على عدالته وإبطال الدين الذي نقلوه. ومن الأدلة على كفر من كان هكذا أن مقتضى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم تكذيب القرآن والسنة فيما أخبر به من فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم وحسن عاقبتهم وجزائهم، وتكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر. أن تكفير عامة الصحابة رضي الله عنهم يستلزم إبطال الشريعة بأسرها وإبطال ما نقلوه من الكتاب والسنة، وهذا يستوجب الكفر. يقول ابن حجر الهيتمي: تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم كفر، لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلاً عن غيرها، ثم هو إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، والعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي من الدين فقد كفر. والصحابة رضي الله عنهم يغيظون الكفار بنص القرآن، وبغضهم من النفاق بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقد ذكر الله تعالى أوصاف الصحابة رضي الله عنهم ثم قال: ليغيظ بهم الكفار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وعهد لعلي رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فكيف بمن أبغض جميع المهاجرين والأنصار؟ وكيف بمن سبهم وكفرهم رضي الله تعالى عنه؟ وقد ذكر ابن عابدين من الحنفية أن من اعتقد كفر الصحابة رضي الله عنهم فإنه كافر بالإجماع. وقال القاضي عياض من المالكية: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، لأنهم بذلك أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه على زعم هؤلاء كفر. وقال السبكي من الشافعية: فإن سب الجميع لا شك أنه كفر، وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة رضي الله عنه من حيث هو صحابي، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب. وقال البهوتي من الحنابلة: أو قال قولا يتوصل به إلى تكفير الصحابة أي بغير تأويل فهو كافر، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أصحابي كالنجوم وغيره. أقوال العلماء في هذا المعنى كثيرة، وفي بعض أقوالهم إشارة إلى المعنى الموجب للتكفير، وهو ما يؤدي إليه السب من إبطال الشريعة بأسرها وإبطال نقل القرآن وتكذيب النصوص والاستخفاف بحق الصحبة وغير ذلك. وبهذا يتبين وجه التكفير لمن كفر جميع الصحابة رضي الله عنه، سواء كان مستحلا لذلك أم غير مستحل، لأن استحلال المحرمات المعلوم تحريمها كفر بمجرده. استحلال المحرمات المعلوم تحريمها كفر بمجرده، يعني من استحل الخمر فهو كافر لمجرد الاستحلال، لأنه يستحل معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. كذلك من استحل الربا، من استحل الزنا، من استحل المحرمات المعلوم تحريمها في دين الله جل وعلا كفر بمجرده، والأفعال الموجبة للتكفير كفر في حد ذاتها وإن لم يكن مستحلا له. واستحلال تكفير الصحابة رضي الله عنهم اجتمع فيه أمران، فهو فعل موجب للتكفير والاستحلال بالمحرم وهو تكفير الصحابة، وهذا كفر آخر. النوع الثاني أن يسب الصحابة رضي الله عنهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كرميهم بالنفاق أو الردة أو الفسق، فهذا كفر، إذ مقتضاه تكذيب النصوص الدالة على إيمانهم وعدالتهم ووعدهم بالجنات، ويلزم منه الطعن فيما نقلوه من الدين. ونسبة الصحابة رضي الله عنهم للنفاق أو الفسق يلزم منه ما يلزم من وصفهم بالكفر، ومؤدى ذلك الطعن في الشريعة بأسرها وتكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليلا لا يبلغون 14 نفسا، هذه عقيدة الروافض وهم يملؤون الأرض زخما، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، من مسالك أهل الباطل في الترويج لباطلهم إظهار تعظيم جمهور الصحابة رضي الله عنه، بينما يطعنون في نقلة الكتاب والسنة منهم ليصلوا من خلال ذلك إلى إبطال الشريعة والدين. وقد سبقت الإشارة إلى أن أسانيد القراءات العشر تنتهي إلى 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المكثرين من رواية الحديث 7، تزيد رواياتهم على 16,500 حديث. وقد جمع الصديق رضي الله عنه القرآن في موضع واحد، ثم نسخه عثمان رضي الله عنه على حرف واحد على لغة قريش وأحرق ما عدا. فإذا قيل بكفر هؤلاء بأعيانهم فماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الكتاب؟ وماذا بقي من السنة؟ النوع الثالث أن يسب الصحابة رضي الله عنهم لأجل صحبتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، إذ هو كره للدين وشريعة الإسلام. ولا يتصور أن يقع الطعن في عموم الصحابة رضي الله عنهم إلا لأجل الصحبة، إذ هم من بلدان وأعراق مختلفة، ولا شيء يجمعهم إلا الصحبة، وهذا كفر بالله جل وعلا، وقد حكى الإجماع عليه جماعة. قال ابن حزم: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي المختار فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم. ومن عادى عليا رضي الله عنه لمثل ذلك فهو أيضا كافر. وقال الحافظ: فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة، وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. النوع الرابع أن يسب بعضهم ممن تواتر النقل بفضله سبا يقدح في دينه وعدالته، وهذا كفر، إذ يلزم منه تكذيب النصوص المتواترة في فضلهم، ويلزم منه إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. قال القرطبي: لا يختلف في أن من قال إنهم كانوا على كفر أو ضلال أنه كافر يقتل، لأنه أنكر معلوما ضروريا من الشرع، فقد كذب الله ورسوله فيما أخبر به عنهم، وكذلك الحكم في من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم. ومن أمثلة هذا النوع سب الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهذا بخلاف ما لو سبهم لأجل الدنيا فهو فاسق مبتدع يعزر ويؤدب. ومن أنواع السب ما لا يمكن القطع بإلحاقه في أحد النوعين السابقين بل يكون محل تردد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. النوع الخامس قذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه فهو كافر بالإجماع، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. ومن قذف غيرها فهو كافر على الصحيح لما فيه من العار والغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على أن من سبها بعد هذا، بعد أن برأها الله جل وعلا من فوق سبعة أرقعة ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وسب عائشة رضي الله عنها ورميها بما برأها الله تبارك وتعالى به يقوم به الشيعة وهم يطوفون حول البيت، فإلى الله المشتكى. مما يدل على كفر هذا أن اتهام عائشة رضي الله عنها فيه تكذيب لتبرئة الله تعالى له، وتكذيب القرآن كفر. قال ابن حزم: وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها رضي الله عنه. وقذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتعدى للطعن في فراش رسول الله، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إيذاء وتنقيص لرسول الله. فقذف المرأة أذى لزوجها وولدها ونسبة له إلى الضيافة. وقد يجيز الله تعالى على أزواج بعض الأنبياء الكفر كزوجة نوح وزوجة لوط، ولكن لا يجيز عليهن الفاحشة، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، واتهام له بطريق اللزوم بالدياثة، وهذا كفر صريح. وما بغت أي ما زنت امرأة نبي قط حتى ولو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، فخيانتها إنما كانت فيما يتعلق بدينها، أما ما يتعلق بشرفها وعرضها وفراش زوجها فإن ذلك لم يكن أبدا. ما بغت امرأة نبي قط. ففي الشرائع السابقة يجوز الزواج بالكافرة، وفي شريعتنا يجوز الزواج بالكتابية، وأما الزانية فلا يحل نكاحها، كما قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالكتابية اليهودية والنصرانية في شريعتنا يجوز الزواج بها وهي كافرة. والكافرات الأصليات في الشرائع السابقة كان يجوز الزواج بهن، وأما الزانية فلا يحل نكاحها. وهم يرمون عائشة بما برأها الله تعالى منه وهي أطهر من ماء المزن رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، فإذاؤه في عرضه وأهله من باب أولى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. متفق عليه. فنسأل الله أن يعصمنا من الزيغ والضلال، وأن يظهر ألسنتنا وأيدينا وأقلامنا من الولوغ في أعراض أصحاب رسول الله، وأن يرزقنا تمام حبهم وكمال مودتهم وكمال الدفاع عنهم. رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.